الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع بعد المئة من سنن ابن ماجه، والخامس عشر من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود وبغير ذلك، لكن ذكر الركوع والسجود لأن أغلب المسابقة تقع فيه. وبسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن لا نبادر الإمام وسابقه بالركوع والسجود، وإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا، أي ليكن المأموم متابعا للإمام لا مسابقا له. وقد جاء في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومسابقة الإمام تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب لما يأتي من الوعيد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث أخرجه مسلم 415 وأحمد 9682. قال النووي في المجموع قال أصحابنا رحمهم الله يجب على المأموم متابعة الإمام ويحرم عليه أن يتقدمه بشيء من الأفعال للحديث المذكور، وقد نص الشافعي على تحريم سبقه بركن، وقال الشيخ أبو حامد نصه وقرره وكذلك غيره من أصحاب انتهى. قال ابن قدامة في المغني والمستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة من الرفع والوضع بعد فراغ الإمام منه، ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم، واستحب مالك أن تكون أفعاله مع أفعال الإمام، ولا يجوز أن يسبق إمامه، وإن سبق إمامه عمدا عالما بتحريمه. قال أحمد في رسالة ليس لمن سبق الإمام صلاة، ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب ولم يخشى عليه العقاب انتهى. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا حميد بن مسعدة بن المبارك السامي وسويد بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن زياد الجمحي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ألا أخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وجاء بلفظ وجه وجه حمار، وجاء بلفظ صورته صورة حمار. والحديث في البخاري 691 ومسلم 427 وأبو داود 623 والترمذي 582 والنسائي وأحمد 7534. قال أبو السند المتصل وقبل ذلك قيل في سبب هذا الوعيد أن يكون شأنه شأن الحمار لأن الحمار يضرب به المثل في البلادة، وهذا قد علم أنه لا يخرج من الصلاة إلا بخروج إمامه ثم هو يسابق. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة الجعفي عن أبي إسحاق السبيعي عن دارم الكوفي مجهول عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه. الحديث مسلسل بالكوفيين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد بدنت أي كبرت بالتشديد، وأما التخفيف مع ضم الدال فلا يناسب لكونه من البدانة معنى كثرة اللحم ولم يكن من صفته، ورد بأنه قد جاء في صفته باد متماسك أي ضخم يمسك بعض أعضائه بعضا فهو معتدل الخلق. وقد جاء عن عائشة فلما أسنى وأخذ اللحم قال السندي فالإنسان كلما كبر في عمره زاد وزنه في الغالب، وهذا ليس بممنوع مطلقا. والقاعدة التي يقولها الأطباء إذا كان طوله 170 يكون وزنه 70، إذا كان طوله 160 وزنه 60، هذه ما التفت إليها، أزال الناس يأكلون يشربون ويسمنون بالاعتدال. وانظر إلى وجه الكهل ممتلئ ووجه الشيخ معطف، فعلامة ضعف البدن تعطف الجلد. انظر إلى نفسك في المرأة، إن كان بدنك منتظما فأنت ما زلت إما في الشباب وإما في الكهولة، وإذا بدأت تظهر عليك المعاطف فاعلم أنك صرت في الشيخوخة. وقد لقيت بعض أخواننا في دار السلام يعني يعتبر مثل أبنائي، وإذا به كوالدي ما لك يا فلان، قال ولكني مرتاح، قلنا يالله الله يعينك على الراحة. قال فإذا ركعت فاركعوا، إذا رفعت فارفعوا أي بعده، وإذا سجدت فاسجدوا، ولا ألفين رجل يسبقني إلى الركوع ولا إلى السجود. الحديث ضعيف لجهالة دارم والمعنى صحيح، قد جاء في الصحيحين وغيرهما: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان حاوى حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عبد الله عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني بالركوع، أي لا تسبقوني وتسرعون قبلي، ولا بالسجود، فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، كما يقول المثل عندنا في اليمن: ما تموت العرب إلا مستوفية. الإمام يركع قبلك وأنت ترفع بعده، ويسجد قبلك وأنت ترفع بعده، فهذا الوقت الذي سبقك به أنت أدركته فيما بقي حتى يعتدل. إني قد بدنت يعتذر أنه ربما تأخر في ركوعه وفي سجوده لما لحقه من اللحم صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما يكره في الصلاة. قبل ذلك خرجه أبو داود 619 وأحمد 16838. قال: باب ما يكره في الصلاة، أي من الأفعال، لأن الصلاة يحرم فيها من الأفعال ويكره فيها من الأفعال ويجوز فيها من الأفعال. قال: السند متصل، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك محمد قال حدثنا هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير التيمي قال: البخاري لا يتابع على حديثه. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. الحديث ضعيف، ويغني عنه حديث معيقيب بن أبي فاطمة في مسلم إن لم يكن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة، بحيث يزيل الأذى ويبقى خاشعا في صلاته لا يشغله الشيطان. وهذا النهي على الكراهة لا على التحريم. قال ابن قدامة: في المغني يكره أن يكثر الرجل مسح جبهته في الصلاة، وكرهه الأوزاعي. وقال سعيد بن جبير: هو من الجفاء. وروى الأثرم عن ابن عباس قال: لا تمسح جبهتك ولا تنفخ ولا تحرك الحصى، ورخص فيه مالك وأصحاب الرأي، انتهى. حديث معقيم متفق عليه. وهناك حديث عن أبي ذر فيه زيادة من يأتينا بها في نفس الباب، مذكور في بلاغ المرام. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو كتيبة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور الهمداني كذاب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. خرج أحمد 15621، وهو حديث ضعيف كما ترى، والجمهور على كراهية فرقعة الأصابع في الصلاة. نعم، حديث أبي ذر فإن الرحمة تواجهه ضعيفة. وفي مسند أحمد 21446 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى، فقال: واحدة أو دع. قال: مأمل عن تصفية الحصى أو مسح. وفي موطأ مالك لكنه من البلاغات أن أبا ذر كان يقول: مسح الحصبة مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. فذهب ابن حزم أن تعمد فرقعة الأصابع أو تشبيكها أو تختم في غير الخنصر فصلاته باطلة، وهذا قول باطل. فبعض أقوال الظاهرية باطلة ما حتى تصلح أن تكون في الخلاف. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو سعيد سفيان بن زياد المؤدب قال حدثنا محمد بن راشد عن الحسن بن ذكوان. أبو سلم البصري ضعفه ابن معين. والحسين بن ذكوان ما حاله؟ عندك حسين، الحسن بن ذكوان ضعيف، والحسين بن ذكوان من يقول؟ هات ثقة. ثقة نعم، حسين بن ذكوان المعلم، والربما من رجال الشيخين. عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. خرجه أبو داود 643. وهذا الحديث له قصة، وهو أن شيخنا يحيى حفظه الله بحثه وخرج بصحته، ثم رفع ورقة إلى الشيخ مقبل رحمه الله بخط حسن وبجمع الطرق على أن الحديث ثابت، فإذا بشيخنا مقبل رحمه الله يقول: لا، الحديث لا يثبت. فأراد شيخنا يحيى حفظه الله أن يبين أنه ثابت بطرقه وأخرجه وفلان، فقام يقرأ فالحديث أخرجه الحاكم من طريق حسين بن ذكوان المعلم، قال الحاكم وهم يا أخانا، وأخرجه البيهقي قال له من طريق الحاكم وهم الحاكم. وهكذا جميع ما ذكر رجع إلى أن الحديث عن الحسن بن ذكوان، وأن ما جاء في الكتب الحسين بن ذكوان إما تصحيف وإما وهم ولا يثبت. فكان شيخنا مقبل رحمه الله آية في الاطلاع والعلل والرجال. يا أخوة انظروا إلينا ونحن يعني أصغر منه سنا ودخلنا ونحن شباب، أحدنا يحفظ لكن ما نحفظ ما حفظ. هذا رجال التقريب ربما لا يفوته إلا القليل يحتاج إلى ينظر فيه. زد على ذلك ما من الله عليه برجال الدارقطني، برجال الحاكم، كنا نخرج معه نتمشى ما نرجع إلا برجال، كان يسبقنا أظنه ما مثلنا يمشي هكذا بالتماوت. والله نصعد إلى قريب آل زيد، من المركز إلى آل زيد ونرجع معه، ومن المركز إلى طرف الحدمة إلى جهة المسادير. ودائما كان هكذا تارة هنا وتارة هنا بعد العصر يوميا، يخرج ما يرجع إلا قبل الأذان بقليل يتوضأ ويخرج يصلي. وكنا في هذه الفترة مع حال فلان، أذكر أن مرة سألني عن عبد يحيى بن عبد الحميد الحماني، فأظنه ضعيف استفدنا منه تلك الليلة في الطريق، فالحق أن الله فتح عليه، لكن الله المستعان مات بكثير من علمه. هذه مشكلة يا أخوة، شيخنا مقبل ذهب بكثير من علمه معه في صدره. لماذا أنا بحمد الله دائما أهتم بالتسجيل؟ تسجيل يبقى العلم، وهكذا تفريق تسجيلاتي حتى لا يضيع العلم. شيخ مقبل ابتداء كان لا يهتم بالتسجيل، وإلا كم درس من الكتب وكم أعطى من الخطب والمواعظ والخير العظيم. وهكذا كان آية في النحو، كيف لو كتب لنا كتابا في النحو ولو الترجيحات؟ شيخ مقبل كان آية من آيات الله في الرجال، في الشواهد، في النحو. يعني ليس فقط النحو يعني من حيث ما تتكلم به الذي هو الإجرومية وما إليها، لا، كان متعمق في باب الجمل، في باب المصدر، في باب هذه الأشياء، ويحفظ كذلك الشواهد النحوية والشواهد اللغوية، ليس فقط الشواهد النحوية. الآن تجد أحدنا ما شاء الله يخطب الخطاب ويحاضر لكن ما عندنا شواهد. قد نستدل بآيات الحمد لله خير، نستدل بأحاديث الحمد لله خير، لكن يا أخوة ما أحلاها ترد على أهل البدع. ذهبت دولة أصحاب البدع تمدح أهل الحديث، ثم تأتي بتلك الأبيات في مدحهم، تزهد في الدنيا وتأتي بأبيات شعرية في الزهد منها، ترغب في الآخرة وكذلك. وهذا هو العالم، أن يكون موسوعة، لابد أن يكون العالم موسوعة. لماذا سمي بالعالم؟ لأنه موسوعة في الآثار، أما الأحاديث والآيات هذا لا تحدث، كيف سيفتي إلا بآيات وأحاديث؟ لكن أيضا في الآثار، في الأخبار، في الأشعار، سبحان الله، الناس قد يرتاح لخطبتك بالمجيء مثل هذه الشواهد النحوية، الشواهد الشعرية، الشواهد المعنوية، الشواهد اللغوية. فالحق أن شيخنا مقبل رحمه الله يعتبر آية في هذا الزمن. يذكرون أن أبو الحسن هذا المدبر المصري يعني كان يرى نفسه شيء في باب مصطلح، أنه ذهب عند الشيخ الألباني وعمل له تسجيل لبعض الأسئلة وكذا، وخلاص صار يعني الذي لا يجارى ولا يبارى. فحضر مجلسا للشيخ مقبل في مرض موته، وإذا به موسوعة في باب العلل. باب العلل ما هو سهل يا أخوة، كم من أحاديث أسانيدها في الصحة مثل يعني الشمس، ربما أسانيد في البخاري وفي مسلم، وهناك أحاديث رويت مثل هذه الأسانيد. ويأتي الشيخ مقبل رحمه الله يذكر العلل فيها وأنها لا تثبت. كان آية اطلاع في علل ابن أبي حاتم، في علل الدارقطني. ولولا أنه يعني علل الدارقطني ما خرج مكتملا إلا بعد موته، كيف كان سيكون؟ كيف لو أن مسند البزار اختمل قبل موته ورآه وقف عليه؟ كيف لو أن الكبير للطبراني اكتمل قبل موته ووقف عليه؟ كثير من الكتب مات الشيخ مكمل وما قد وقف عليها، إنما غاية ما فيه كان يطلع على بعض أجزائها. ومع ذلك رحمه الله قد أسرى وأبقى الله له ذكرا وذخرا، لو لم يكن إلا هؤلاء الطلاب الذين يذكرونه في خطبهم ومحاضراتهم ويترحمون عليه ويدرسون كتبه ويستفيدون مما قد أخرج. والإشكال أن علماء اليمن كما ذكر الشوكاني في البدر الطالع وكما ذكر غيره يعني يحتقرون ويزهد فيهم، وإلا مثل الشيخ مقبل يعني تعمل فيه عدة دراسات، مقبل بن هادي الوادعي في العقيدة، مقبل بن هادي الوادعي في التوحيد، مقبل بن هادي الوادعي في اللغة، مقبل بن هادي الوادعي في السنة، مقبل بن هادي الوادعي في الزهد، مقبل بن هادي الوادعي في كذا، عدة دراسات في هذا العالم الجليل. وأيضا مما سبب له بعض شيء من ذلك قضية جهيمان، هذاك المدبر، لا تربط حمارك جنب حمار المدبر، يدبرك بدبوره. كان الشيخ مقبل يحب الدعوة إلى الله ويخرج دعوة ها هنا وها هنا، وجهيمان في تلك الأيام كان مشهور بالسنة، حتى يعني الثوب القصير يعتبروه من أصحاب جهيمان، صاحب السواك أبو شبر من أصحاب جهيمان، يعني الذي يصلي جنبك الكعب بالكعب من أصحاب الجهيمان. مثل عندنا الدعوة انتشرت باسم الشيخ مقبل، هو هناك اشتهر. ولكن حين حصل ما حصل يعني ظن من ظن أن الشيخ مقبل هو الذي يكتب له أو هو الذي يجده نحو ذلك، فشوها بعض شيء. وأيضا كلامه في المملكة العربية السعودية أثر، فالكلام في الحكام يا أخوة يعني يزهد في الإنسان. الحكام يحتاج نصبر عليهم وندعو لهم، فإنك إن تكلمت فيهم ربما وصفت بالخروج أو لمزت أو يلحقك شيء بدون أن تفيد. ومع ذلك وفقه الله عز وجل للرجوع عما قاله في تلك البلد الطيبة في تلك الرسالة التي هي مشاهداتي في المملكة العربية السعودية، وقدم لها الشيخ الفوزان وأثنى عليه فيها، وحصل خير، لكن فاته خير كثير بسبب الموقف السابق من المملكة العربية السعودية. ولو كان موقفه من المملكة العربية السعودية في حينه على الصفاء ما بينهم وحشة، لربما كانت كتبه في الجامعات والمدارس والكليات لعظيم نفعها وعظيم صفائها وغير ذلك، لكن هذا من الأسباب. ومع ذلك بعد أن مرض في آخر الفترة أكرموه وعالجوه ويسر الله له الموت في أرض الحرمين في مكة، ويقبر في مقبرة العدل التي ما يقبر فيها إلا عالم أو من أصحاب الهيئات، فنسأل الله أن يرحمه. وما كل ما يتمنى المرء يدركه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد أكرمه كرامة عظيمة، أغلب من يعمل بالسنة في البلاد اليمنية وكثير من البلاد العالمية في ميزان الشيخ مقبل رحمه الله، حتى أصحاب الجمعيات هذا غلبهم استقاموا على يديه ثم انحرفوا من انحرف، يعني أصحاب حزب الرشاد ثم انحرف من انحرف، كثير من المخالفين. ولكن الحمد لله له أجره إن شاء الله، نسأل الله أن يرحمنا وإياه. والذي جرنا إلى هذا تصحيف الحسن بن ذكوان إلى الحسين بن ذكوان، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء. قال ابن قدامة في المغني: ويكره أن يغطي الرجل وجهه أو فمه، وهل يكره التلثم على الأنف؟ على روايتين، إحداهما يكره لأن ابن عمر كرهه، والأخرى لا يكره لأن تخصيص الفم بالنهي عن تغطيته تدل على إباحة تغطية غيره، انتهى. وقال النووي في المجموع: ويكره أن يصلي الرجل متلثما أي مغطي أنفاه بيده أو غيرها، ويكره أن يضع يده على فمه في الصلاة إلا إذا تثاءب، فإن السنة وضع اليد على فيه. والمرأة والخنثى كالرجل في هذا، وهذه كراهة تنزيه لا تمنع صحة الصلاة، والله أعلم، انتهى. لم يثبت الحديث حتى نقول بالكراهة، مع ذلك من ترك ذلك إلا لحاجة أحسن. وبالسند المتصل حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. خرجه أحمد 18115 وهو حديث مضطرب، فإن أبي بكر بن عياش وهو في حفظه ضعف قد خولف في إسناده ومتنه. فقال الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عمدا المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. فالحديث ضعيف. وتشبيك الأصابع لغير حاجة يعني البعد عنها أسلم، وأما تشبيك الأصابع في المسجد وإن قد قال بكراهة بعضهم فقد شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه كما في حديث أبي موسى الأشعري وشبك بين أصابعه، وعليه بواب البخاري رحمه الله في صحيحه. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا حفص بن غياث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك. في بعضها لا يقول شبه بالعواء. خرج البخاري 3289 وأبو داود 5028 والترمذي 2747 والنسائي 214 وأحمد 7599. قال أبو سند متصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق والمخاط والحيض والنعاس في الصلاة من الشيطان. ضعيف لضعف أبي اليقظان وهو عثمان بن عمير الكوفي الأعمى، وشريك أيضا القاضي ضعيف. والمراد بالنعاس هو النوم الخفيف ومقدمة النوم وهو السنة في الصلاة في فرضها ونفلها من الشيطان، يعني أنه يحب ذلك ويرضاه ويصر به لقطع الآخرين للصلاة والاشتغال بالأولين عن القراءة والذكر والخضوع والخشوع، حكاه المناوي. قال: باب من أما قوما وهم له كارهون، أي ما حكمه وما حكم صلاته. والمراد بالكراهة هنا الكراهة في الدين لا مطلق الكراهة، فإن بعض الكراهة ربما تكون من أجل الدنيا، هذه لا يلتفت إليها كونه يكره ولا لا يكرهه. وبسند متصل: حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبده بن سليمان وجعفر بن عون عن الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف عن عمران وهو بن عبد المعافري ضعيف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ويجب عليهم أن يصلوا، لأنه إذا ترك الصلاة يكفر. الرجل يؤم القوم هم له كارهون على المعنى الذي تقدم، يكرهونه لسوء خلقه ولمخالفته للشريعة، كمبتدع يفرض نفسه على الناس أو مرابي أو سراق أو زاني أو نحو ذلك من الأعمال القبيحة. والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارة، يعني بعد ما يفوته الوقت يتأخر، ما عنده اهتمام بالصلاة، ما عنده عناية. ومن اعتبد محررا يعني اتخذه عبدا وهو حر، وهذا من كبائر الذنوب، باع حرا فأكل ثمنه. خرج أبو داود 593 والحديث ضعيف. قال ابن قدامة في المغني قال أحمد رحمه الله: إذا كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس حتى يكرهه أكثر القوم، وإن كان ذا دين وسنة فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته. قال منصور: أما إن سألنا عمرو الإمام فقيل لنا إنما عنا بهذا الظلمة، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه وانتهى. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي قال الدارقطني صالح قال حدثنا عبيدة بن الأسود الهمداني قال أبو حاتم: ما بحديثه بأس. عن القاسم بن الوليد الهمداني الثقة بن معين عن المنهال بن عمرو الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون، امرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ساخط عليها بالشرع، أما إذا كانت مثلا مريضة أو كان ظالما لها لا يؤثر ذلك عليها، وأخوان متصارمان متهاجران متقاطعان متدابران. وقد جاء في الحديث إن الأعمال ترفع كل اثنين وخميس فيغفر لكل اثنين، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه خصومة فيغندر آذان حتى يصطلحا. لو شاهد من حديث أبي أمامة عند الترمذي 360. باب الاثنان جماعة، يعني لا يلزم الثلاثة، وهذا في صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. وبالسند المتصل حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر متروك عن أبيه بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي مجهول، عن جده عمرو بن جراد كذلك مجهول، عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة. الحديث ضعيف والمعنى صحيح، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس. قال ابن قدامة في المغني وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا لا نعلم فيه خلافا انتهى. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد العبدي قال حدثنا عاصم سليمان الأحول عن الشعبي عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه، والشاهد أن صلاته كانت جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه البخاري 697 ومسلم 763 وأبو داود 611 والترمذي 229 والنسائي. وفيه أن السنة أن يكون المأموم عن يمين الإمام. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا شرحبيل قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه. شرحبيل بن سعد ضعيف والحديث حسن بشواهده، وقد أخرجه مسلم حديث طويل في قصة جابر وجبار حديث أبي اليسر 3010 وأبو داود 634 وأحمد 14496 وهذا أمر مجمع عليه. قال في شرح السنة وفي الحديث فوائد، منها أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام، ومنها جواز العمل يسير في الصلاة في الهداية وإن صلى خلفه أو يساره جاز وهو مسيء. قال نبي في المجموع السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام رجلا كان أو صبيا. قال أصحابنا يستحب أن يتأخر عن مساواة الإمام قليلا انتهى، الصحيح أنه يكون بحذائه، وإنما ابن عباس رضي الله عنه فترك ذلك إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدمه. قال أبو السند المتصل حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهلي وبي فأقمني عن يمينه وصلت المرأة خلفنا، لأن المرأة تكون صفا وحدها حتى ولو كانت زوجة لا يجوز أن تصلي بجانبه ولو كانت أما. خرجه مسلم 660 وأبو داود 609 والنسائي وأحمد 13019. وقد ذهب الثوري والأوزاعي ومالك وإسحاق إلى أن من صلى مع واحد قام عن يمينه مساويا له، وقال عمر بن الخطاب وابنه وعروة بن الزبير وعن الشافعي استحب أن يتأخر عن الإمام قليلا، وعن سعيد بن سيب أنه يقيم عن يساره، وفي قول رابع مروي عن النخعي أنه يقوم خلفه إلى أن يركع، فإذا جاء أخذ الإمام عن يمينه وإن صلى خلفه وفي يساره جاز وهو مسيء لأنه خالف السنة الصحيح لا صلاة لفرد خلف الصف لا سيما من الرجال، وأما المرأة فقد تقدم أنها تكون خلف الرجل. وأيضا في هذا رد لمذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث يجعل الاثنين عن يمينه وعن يساره كما في مسلم 534. عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن أبيه قال دخلت أنا وعمي على عبد الله بالهاجرة فأقام الصلاة فتأخرنا خلفه فأخذ أحدنا بيمينه والآخر بشماله فجعلنا عن يمينه وعن يساره، فلما صلى قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذ كانوا ثلاثة، ولكن هذا قد نسخ. ففي مسلم 3006 عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابر بن عبد الله فقال جابر جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حتى قمت عن يساره فأخذني بيده فأدارني حتى أقامني عن يمينه، وجاء جبار بن صخر فقام عن يساره فدفعنا بيده جميعا حتى أقمنا خلفه. وفي الحديث أيضا جواز النافلة جماعة، تبرك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته منزله. ماذا من أخطاء المتقدمين فلا يزيدها المتأخرون الذين قد وضح الأمر فيها، لكن الهرري هذا عنده مخالفات صاحب شرح سنن ابن ماجه، وليس هو بمحمد بن آدم. محمد بن آدم أصفى في العقيدة من محمد الأمين بن عبد الله الهرري، وكلاهما حبشي أثيوبي.